إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
عندما تريد أن تعرف حقيقة العدو فتش في داخله لترى كيف يعيش وتعرف كيف يعمل. في فلسطين أرض الأنبياء والزيتون نشأ الكيان الصهيوني على الجماجم وعاش على الدم وظل يقتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد ودون أي وجه حق. وما يجعلنا نستغرب هو أن يأتي من يدافع عن وجود هذا الكيان ويمنحه الصلاحية والحق في العيش وهو يصادر حياة السكان الأصليين لهذا البلد. أضف إلى ذلك أنك ترى من يشرع وجود هذا الكيان بسبب ما هو فيه من استقرار ولم يبحث عن حقيقة ما يجري فيه، لأنه سيكتشف أن هذا الكيان يغرق في فوضى ليس لها مثيل وإنما يحاول أن يخفيها ويتستر عليها. كثير هم أولئك الذين ينظرون نظرة قاصرة دون أن يبحثوا عما يجري وما يحدث في واقع أي دولة أو شعب، وبالذات إذا كان كدولة إسرائيل وشعبها الذي لا يحق لنا أن نطلق عليهم دولة أو نقول عليهم شعب، لأنهم ليسوا سوى عصابة احتلت أرضنا وبسطت نفوذها عليها بالقوة مستغلين ضعف وهشاشة الأنظمة العربية والإسلامية. إنما يتوجب علينا اليوم هو أن نعرف حقيقة الكيان الصهيوني وما يجري فيه وما يمر به من أزمات مختلفة قد تؤدي إلى القضاء عليه لو كان هناك من يستغل ذلك ويركز عليه. فنحن نرى أنه حتى في المواجهات العسكرية التي أعد لها عدة وخصص لها موازنة يكون ضعيفا جدا أمام بعض الصواريخ التي هي في الأصل قذائف صغيرة ولا يستطيع أن يصمد أمامها سوى ساعات قليلة، ومن ثم يعلن الاستسلام وعدم القدرة على المواجهة. ولأنه عدو ضعيف في مواجهة الفلسطينيين في قطاع غزة فقد قام بالتجديد على العرب داخل الأراضي المحتلة والتضييق عليهم ووضع قوانين مجحفة بحقهم، وهنا وفي هذه الحلقة من أرض الأنبياء والزيتون سنتحدث عن ذلك.
ارفع جبينك عاليا، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر عيقب براكين المدى، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر عيقب براكين المدى، يا شيخ عندي مرابطة الشعب خلفك رددا، الله أكبر كلنا للقدس لك بين النداء، لا 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 لا. يا صوتك الزلزال قد أحيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لكن
العرب في المجتمع الإسرائيلي هم من سكان فلسطين الذين آثروا البقاء في منازلهم حتى بعد إنشاء الكيان الصهيوني في عام 1948 ليصبحوا بشكل غير طوعي أقلية كما يسميهم اليهود الإسرائيليون، 82% من العرب من المسلمين السنة، 9.5% من المسيحيين، 8.5% من الدروز، والقانون الأساسي لإسرائيل لا يعترف بهم كأقلية وطنية. ففور أنشئ هذا الكيان ضم إعلان استقلال إسرائيل مبدأين هامين، أولهما الإشارة لدولة هذا الكيان على أنها دولة يهودية مهمتها لم شمل المنفيين، وعلى الرغم من حرصها على الإشارة إلى أنها دولة ديمقراطية تعامل المواطنين على قدم المساواة، إلا أن عنصرية الدولة ظلت هي الأساس التي تقوم عليه. وتظهر عنصرية الدولة في اثنين من القوانين الأساسية، وهما القانون الأساسي حرية الاحتلال 1992 للميلاد وتعديلاته المختلفة. وفي مجال حقوق المواطنة يمكن القول بأنه لا يستوي العرب واليهود في الحصول على نفس الحقوق وتحمل نفس الالتزامات، فهناك العديد من القوانين التي جعلت من وضع اليهود أفضل من وضع العرب بكثير، ويتضح ذلك بشكل كبير من خلال قانون العودة 1950 وقانون المواطنة 1952 للميلاد، وهي القوانين التي تعطي لأي يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية والعيش بها، في حين أن نفس القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بشكل قسري وجبري من منازلهم وأراضيهم في الفترة من عام 1947 للميلاد حتى 1952 للميلاد. وينص القانون على أن غير المواطنين المتزوجين من يهود وعرب إسرائيل يمكنهم الحصول على إقامة مؤقتة أو المواطنة طبقا لقانون المواطنة بأسلوب تدريجي على مر السنوات، يتم خلالها ملاحظة السجل الأمني والخلفية الإجرامية ومدى صدق العملية الزوجية، ويمنع من ذلك كل الأزواج من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من عام 2002. ولقد تسبب قانون المواطنة في إحداث الفرقة داخل العديد من العائلات، فعلى الرغم من أن القانون كان يسري بالأساس على الزيجات من غزة والضفة الغربية، إلا أنه في العام 2007 شهد توسيع ذلك الإطار ليشمل كل من سوريا، لبنان، العراق وإيران وأي دولة قد تسبب خطرا على إسرائيل، ثم تم تضمين قطاع غزة في يونيو 2008. ومن ثم فإن أوضاع المواطنة في إسرائيل قد خلقت ثلاث مسارات مختلفة، أولها وأفضلها هو لليهود في دول العالم ويتضمن الاعتراف بحقهم في الدخول إلى إسرائيل والإقامة بها والحصول على جنسيتها طبقا لقانون العودة عام 1950 للميلاد. المسار الثاني للأزواج غير الوطنيين المتزوجين من المواطنين اليهود والذين يحق لهم الدخول إلى إسرائيل والحصول على جنسياتها عبر بضع سنوات. المسار الثالث والأقل أهمية هو لأزواج المواطنين العرب والذين ليسوا من إيران، العراق، الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوريا ولبنان. إن تلك المسارات تمثل التعدي الصارخ على حقوق الأفراد وترسيخا لمبدأ العنصرية في المعاملة، وقد قوبل القانون بالكثير من النقد من العديد من المنظمات العالمية وأهمها مجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي طالبت إسرائيل بإلغاء القانون. وآخر تلك المطالبات كانت في العام 2010 عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بياناً أظهرت فيه قلقها من أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لا زال يتم العمل به وتم إكسابها الصفة الشرعية من قبل المحكمة العليا، وأوصت المنظمة بضرورة العمل على تسهيل لم شمل العائلات لكل المواطنين بدون تمييز. وعلى الرغم من ذلك تم تجديد القانون في يناير 2012. كانت هناك العديد من المحاولات التي تم القيام بها في السنوات الماضية لتسهيل سحب صفة المواطنة لعدة أسباب متعلقة بعدم الولاء لهذا الكيان الغاصب أو انعدام الثقة، وهي المحاولات التي كانت تستهدف بشكل أو بآخر المواطنين الفلسطينيين. ففي 28 من يوليو 2008 وافق الكنيست على تعديل قانون المواطنة التعديل رقم 9 والذي يسمح لمواطني إسرائيل بأن يتم إلغاء وطنيتهم على أساس نقص الثقة أو الولاء للدولة. فور مجيئها للحكم شرعت الحكومة الائتلافية في 2009 في إقرار العديد من التشريعات التي حملت على عاتقها وصمة العنصرية، مثل الاقتراح المقدم بتعديل قانون المواطنة ليفرض على كل من يريد الحصول على الهوية الإسرائيلية ضرورة الاعتراف أولا بيهودية الدولة والقسم على ذلك، وهو ما من شأنه أن يحول من حق مشروع إلى ميزة مشروطة. أفقدت قضية المواطنة والهوية العرقية العربية ارتباطها بالمجتمع الإسرائيلي والولاء للدولة. فعلى الرغم من المشاركة السياسية والمجتمعية، إلا أن العرقية العربية في إسرائيل لا تكن ولا تكن ولاء للدولة، ولا يفخر بانتمائه لإسرائيل سوى جزء قليل منهم، ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على الأمن القومي الإسرائيلي، لأن العرقية العربية تشكل وحدها 20% من السكان بواقع 1.6 مليون نسمة. وهذا الوضع الشاذ الذي يعيشه العرب داخل إسرائيل يتطلب قدر الإمكان تطبيق مبدأ المواطنة حفاظا على حقوق الجميع وضمان ولائهم للدولة، إلا أن إمعان السلطات الإسرائيلية في التمييز ضد حقوق العرب يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية لدى العرب وفك ارتباطهم بالدولة التي يقيمون عليها، ويزيد من احتمال مشاركتهم في أي عمل عدائي ضد الدولة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الإسرائيلي. وللتضييق على العرب داخل الأراضي المحتلة، وضعت إسرائيل مخطط برافو، وذلك من أجل تهجير العرب، وهذا المخطط عبارة عن قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي أهود برافور كان عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل وتجميعهم فيما يسمى بلديات التركيز، حيث تم تشكيل لجنة برافور بهذا الغرض. وبموجب هذا المشروع أو المخطط ستتولى إسرائيل وتستولي على أكثر من 800,000 دونم من أراضي النقب، وسيتم تهجير 40,000 من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا، إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في ديسمبر عام 2013 نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط الأخضر. وقد هدفت إسرائيل من وراء هذا المشروع إلى عزل النقب عن محيطها العربي غزة وسيناء. ثانياً، تعزيز وجود المستوطنات في النقب خاصة في المناطق التي تعتبر خصبة من ناحية اقتصادية بالمعادن والرمال والصخور النارية. ثالثاً، بناء مراكز عسكرية واستخباراتية بالقرب من المحيط العربي لا سيما مصر والأردن وخليج العقبة. رابعاً، العمل على تسهيل مخطط بناء قناة البحرين الأحمر والميت وفتح مجال لخط السكة الحديد الذي يربط القناة مع البحر المتوسط للاستغناء عن قناة السويس. وبالرغم من اندلاع المظاهرات ضد المشروع وإعلان إسرائيل وقفة، إلا أنه ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من لجنة توجيه بدو النقب، فإن الاحتلال هدم منذ بدء عام 2014 أكثر من 1,000 منزل بقرى النقب، وكل ذلك يدل على عنصرية هذا الكيان الغاصب الجبان.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.